المقاومة الفلسطينية تتصدى لاقتحامات الاحتلال في الضفة وإصابة قائدين إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة. والأمم المتحدة تؤكد أن غزة حاليا هي المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المستمعين، وإليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء غلام رشيدي أن القوات المسلحة الإيرانية ستطلق مناورات دفاعية وهجومية ضخمة خلال الأيام والأسابيع القادمة. وقال اللواء رشيدي أنه قد جرت العادة على تنفيذ مناورات مشتركة بين الجيش الإيراني وحرس الثورة في النصف الثاني من العام الإيراني، وخاصة الشهور الثلاثة الأخيرة، مؤكدا أن تنفيذ هذه المناورات هو بمثابة اختبار للقوات المسلحة الإيرانية أمام التهديدات ورفع الجهوزية الدفاعية والهجومية لضرب وتدمير الأعداء، ولذلك يجري التخطيط لهذه العمليات بدقة وإبداع لمباغتة العدو. أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم استهداف موقع عسكري للكيان الإسرائيلي في منطقة يافا تل أبيب المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2، وذلك ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد لقطاع غزة. وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أن العملية التي جاءت في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على اليمن حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في عملياتها العسكرية ضد الكيان، فيما شدد على عدم توقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. بدأ جيش الاحتلال بالتوغل في أطراف بلدة سويسا بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا وفق ما أفاد التلفزيون السوري. وأوضحت مصادر أن جرافات وآليات الاحتلال دخلت إلى منطقة سد المنطرة في محافظة القنيطرة وثبتت نقاطا عسكرية ورفعت سواتر ترابية حول السد، فيما أبلغت الأهالي في قريتي أن أم العظام والعدنانية بالعزالة بأوقات محددة للدخول والخروج من المنطقة. وكانت عربات مدرعة للاحتلال دخلت مساء أمس إلى مرتفع شارة الحرمون وعمدت إلى تثبيت نقطة جديدة في السفوح المطلة على ريف دمشق الجنوبي الغربي. أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بإصابة قائد لواء منشية وقائد فرقة يهودا والسامرة بجروح، وذلك بكمين محكم في مخيم طول كرم بالضفة. نفذته كتائب شهداء الأقصى بتفجيرها عبوة ناسفة بآليتهما ثم أمطرتها بعد ذلك بالرصاص. كما أعلنت سرايا القدس تمكن إحدى تشكيلاتها القتالية من تفجير عدد من العبوات الناسفة في الجرافات العسكرية التي تعتدي على البنى التحتية في محور المنشية بمخيم نور شمس. وفي سياق التصدي للاقتحامات المتواصلة بالضفة الغربية، أعلنت سرايا القدس كتيبة طوباس أيضا إيقاع قوات الاحتلال في كمين مركب في بلدة طمون محققة فيها إصابات مؤكدة. تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم 46 بعد 400 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين. وواصلت قوات الاحتلال اجتياحها البري لإحياء واسعة في مدينة رفح وفي عدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا. كما أسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق في دير البلح والنصيرات وخان يونس عن استشهاد 9 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين. حول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي شنها في قطاع غزة، تابعوا هذا التقرير.
تكثيف العدوان على قطاع غزة وعشرات الشهداء والجرحى خلال الساعات الماضية، هذا هو ملخص الوضع في القطاع الذي يشهد حرب إبادة جماعية منذ أكثر من عام وسط حصار خانق على جميع المستويات. فقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية وقصفه المدفعي على أرجاء متفرقة من القطاع المحاصر، مستهدفا منازل وتجمعات النازحين وشوارع. ففي الشمال استشهد وأصيب مدنيون جراء استهداف منزل في بيت حانون، كما ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية عقب قصف منزل مأهول بالسكان في بلدة جباليا النزلة. هذا فيما يواصل الاحتلال القصف الجوي والمدفعي على محيط مستشفى كمال عدوان. وفي الوسط تم قصف منازل في دير البلح بالتزامن مع قصف منزل في محيط أبراج عين جالوت جنوبي مخيم النصيرات، أتى ذلك وسط قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من آليات الاحتلال شمال غربي المخيم. أما جنوبي قطاع غزة فتحدثت وسائل إعلام محلية عن شهداء وإصابات ومفقودين في قصف طائرات إسرائيلية منزلا في منطقة معا شرقية مدينة خان يونس. بالإضافة إلى ذلك استشهد وجرح فلسطينيون بقصف الاحتلال شقة سكنية في حي المنارة جنوبي المدينة. كذلك أصيب مدنيون من جراء قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مدينة رفح جنوبي القطاع. يأتي ذلك وسط عدوان ممنهج على القطاع الصحي في قطاع غزة، فبعد محاصرة مستشفيات الشمال وسط فقدان القطاع لأدنى مقومات الحياة بسبب منع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية اللازمة، ارتقى مؤخرا شهداء وأصيب آخرون جراء استهداف الجيش الإسرائيلي مقر الدفاع المدني في مركز حلست بالقرب من مفترق السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة.
أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أن غزة هي حاليا المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني. وأشار فليتشر إلى تسجيل مقتل أكبر عدد من العاملين في المجال الإنساني خلال عام واحد، ونتيجة لذلك أصبح من المستحيل تقريبا توصيل حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة رغم الاحتياجات الإنسانية الهائلة، مضيفا أن الاحتلال يواصل منع العاملين الإنسانيين الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في القطاع. اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته تزامنا مع ما يسمى عيد الحانوكاه اليهودي. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية في تشرين الأول أكتوبر عام 2023 تصاعدت اقتحامات المستوطنين للأقصى، في حين شددت قوات الاحتلال إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى المبارك ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة. أصدر رئيس محكمة العدل الدولية أمرا بتنظيم الإجراءات المتعلقة بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا الأمر بعد أن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 من الشهر الجاري قرارا يؤكد طلب الفتوى من المحكمة بعد قرار الكنيسة الإسرائيلي منع وكالة الأونروا من تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين. ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. مع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. قسم الأخبار في تمام 5 يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:11 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في الساعة 5:17. حضارة الإسلام تأتيكم في الساعة 5:23. بعدها تستمعون لي معارج النور. استفتاءات، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 5:43. في تمام 6 يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية مفصلة. مشرعون بلا شرع في الساعة 6:12. عند 6:21 تستمعون لبساتين العلماء. شباب رساليون في الساعة 6:37. في تمام 7 إخبارية مفصلة. أحبتي تابعوا إذاعة طهران عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكرا لكم مستمعي الكرام، ودمتم في رعاية الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا الحلوين، كيف حالكم؟ نتمنى أن تكونوا بألف خير.
نتمنى لكم الخير والتوفيق دائما يا أعزاء،
وندعو الله أن تكون دراستكم جيدة.
طبعا هذا لا يأتي يا حنان إلا بالدراسة والاجتهاد، أليس كذلك؟
نعم أحسنت يا جنان، ولكن يا أعزائنا من هو الطالب المثالي؟
أوه من يعرف منكم؟ ها؟
أحسنتم، هو الطالب المجتهد المتمتع بالأخلاق العالية.
فهيا نتعرف أكثر على الطالب الخلوق.
نبدأ معكم أولى الفقرات وفقرة قصة اليوم.
وفي قصة اليوم يا أصدقاء سوف يكون موضوع حلقتنا كما عرفتم قبل قليل هو
الطالب الخلوق بالطبع.
أحسنت يا حنان، هل تعرفون يا أصدقائي أن الطالب الخلوق يكون محبوبا جدا من قبل أصدقائه في المدرسة؟
نعم يا جنان، وكذلك يكون محبوبا أيضا من قبل المعلمين.
وكذلك الطالب الخلوق يكون مجتهدا في دروسه، لماذا؟
لأنه لا ينشغل في أشياء غير مفيدة، بل ينشغل دائما في تحضير دروسه وواجباته.
نعم، ويستمع إلى نصائح أمه وأبيه في البيت.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم بالطبع مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أحبائي، خرج أمين صباحا كالمعتاد من البيت متوجها إلى المدرسة. كان أمين قبل أن يخرج قد ارتدى ملابسه بشكل أنيق ورتب دفاتره وكتبه في حقيبة المدرسة بشكل جيد، وقام بأداء تحية الصباح على أمه وأبيه، وكذلك ألقى التحية على أخيه الأكبر الذي هو الآخر كان يريد الخروج إلى المدرسة. خرج أمين وظل يمشي ويمشي حتى التقى به أحد أصدقائه في المدرسة فقال له:
السلام عليكم يا أمين.
وعليك السلام صديقي رائد.
تبدو مثل كل يوم نشيطا ومستعدا للذهاب إلى المدرسة.
نعم هذا صحيح، شكرا لك.
وهل قمت بتحضير كل الدروس؟
نعم.
وماذا بشأن امتحان اليوم يا أمين؟
لقد قرأت الدرس جيدا وأعتقد أني مستعد للامتحان بشكل كامل.
إذن يا أمين سوف أجلس بجانبك هذا اليوم.
ولماذا؟
يا أمين لو كانت أسئلة الامتحان صعبة فسوف أستعين بك بالإجابات.
تقصد أن تقوم بالغش في الامتحان؟
لا لا لا، ولكني فكرت أن أجلس بجانبك لكي تساعدني قليلا في الإجابة على بعض الأسئلة.
ولكن يا رائد ولماذا لم تقرأ الدرس جيدا؟
كم أنت لا تحب أن تساعد الآخرين. حسنا سوف لا أجلس بجانبك، اطمئن.
ولكن يا رائد مساعدة الآخرين لا تكون بهذه الطريقة. نعم هذا امتحان، وعلى كل طالب أن يقوم بالإجابة بنفسه وأن لا يعتمد على الآخرين.
سوف أجلس بجانب أحمد أو علي، فهما أيضا مجتهدان وليس أنت فقط.
مثل ما تحب، اجلس في أي مكان تحب، ولو رغبت أن تجلس بجانبي فتأكد أنني لا أساعدك في الغش أبدا.
حقا أنت مكروه وأنا لا أحبك.
شكرا لك يا صديقي، سوف لا أرد عليك ولن أقول لك كلمات مثل ما أنت تقولها.
لأنك تخاف مني.
لا لا، أنا لا أخاف أحدا.
نعم أنت تخاف،
ولكني تعلمت أن لا أرد على أحد مهما أساء إلي.
أحبائي، ولما وصل رائد وأمين الصف، وصلت المعلمة وقامت بتوزيع أوراق الأسئلة وبدأ الامتحان، وراح أمين ينشغل جدا في الإجابة بدون أن يتوقف لحظة واحدة، لأنها كان مجتهدا وقد قرأ الدرس جيدا. وبعد أن أكمل الإجابة خرج من الصف بانتظار بقية زملائه.
هيا أمين، كيف كانت إجاباتك؟
الحمد لله، لقد أجبت على كل الأسئلة.
أنا أيضا أجبت على الأسئلة إلا السؤال الثالث يا أمين. أعتقد أن إجابتي كانت خاطئة.
ولماذا؟
لقد تعجلت في الإجابة رغم أني قرأت الدرس جيدا يوم أمس.
لا بأس،
لننتظر رائدا كيف كانت إجابتها.
حسنا لننتظر.
يا أمين، أعتقد نعم. امتحان يوم غد سيكون أصعب، أليس كذلك؟
نعم، ولكني مستعد له بشكل جيد.
هل يمكن أن تساعدني في شرح بعض مواضيع امتحان يوم غد؟
لا بأس، وإذا كنت ترغب أن نقرأ سوية ونراجع الدروس سوية فليس عندي أي مانع.
كم أنت صديق طيب وخلوق يا أمين.
أنا وأنت أصدقاء، وعلينا أن نحب بعضنا البعض ونساعد بعضنا البعض دائما.
شكرا شكرا يا أمين.
هل ارتحت الآن يا أمين؟
ماذا بك يا رائد؟
طلبت منك أن تساعدني اليوم لكنك رفضت هذا الأمر. تريد أن تنجح لوحدك في الامتحان.
يا رائد، قلت لك أنا يمكن أن أساعدك في أي شيء إلا الغش في الامتحان.
ماذا؟ الغش في الامتحان يا أمين؟
أنا طلبت منك مساعدتي فقط.
وماذا تسمي هذا يا رائد؟ أليس غشا؟
يا رائد، كيف تطلب هذا من أمين؟ هل تريد أن يساعدك في الغش؟ ها؟
أنت أيضا أناني وتحب نفسك يا سعيد. نعم، تريدون أن تنجحوا أنتم فقط.
حاول أن تفهم يا رائد، أنا لا أخسر لو أساعدك في الإجابة، ولكنك أنت الذي سوف يخسر.
نعم نعم نعم، لأنك يا رائد سوف تتعود على أن يساعدك الآخرون في حل الأسئلة دائما.
منذ اليوم أنت لست صديقي يا أمين، ولا أريد أن تتكلم معي بعد ذلك، مفهوم؟
حسنا مثل ما تحب.
يا رائد مهلا مهلا، لماذا تكلم أمينا بهذه الطريقة؟ هو لم يخطئ بحقي.
بل أخطأ بحقي. نعم، وأنا لا أحب بعد الآن أن يتكلم معي ولا أتكلم معه، لأني لست بحاجة إليه. نعم.
أعزائي، لم يرد أمين على ما قاله رائد بحقه، بل ظل ساكتا وفقط ما قاله لرائد.
على كل حال يا صديقي يا رائد، أنا لا أرد عليك، وأتمنى أن تقرأ دروسك بنفسك وتكون مجتهدا مثلنا. إلى اللقاء.
ما هذا الكلام؟ اذهب.
أحبائي، عاد أمين وسعيد إلى البيت، وكذلك عاد رائد. ولما وصل رائد إلى البيت وجد أمه بحالة سيئة، حاول أن يتكلم مع أمه لكنها لم تكن ترد عليه. قال لها بخوف وقلق:
أمي، أجيبيني يا أمي. أمي
يا رائد، هل يوجد أحد في البيت؟
لا يوجد أحد في البيت يا ماما.
حاول أن تتصل بأبيك أو أختك علياء.
حاضر يا أمي، حاضر.
بسرعة بسرعة يا رائد، أرجوك بسرعة.
نعم نعم، حاضر يا ماما، حاضر.
أحبائي الحلوين، حاول رائد أن يتصل بأبيه وأخته لكنهما لم يردا عليه، فعاد رائد إلى أمه وقال لها:
كيف ذلك يا رائد؟ فأنا بحاجة إلى الدواء، هيا هيا بسرعة اتصل به، هيا هيا يا رائد.
لم يرد علي أحد، فما العمل الآن يا ماما؟
حاول أن تخرج لتجد أحد الجيران أو أحد الأصدقاء، هيا بسرعة بسرعة يا رائد.
نعم نعم يا ماما، نعم.
إلهي.
أعزائي، وخرج رائد بسرعة إلى الشارع لا يعرف بمن يتصل وماذا يفعل، وفجأة شاهد أمامه صديقه أمين.
أمين يا أمين.
نعم يا رائد.
أمين.
نعم.
أعتذر منك يا أمين لأنني تكلمت معك بطريقة غير لائقة.
أبدا أنا لم أزعل منك، قل ماذا تريد يا رائد؟
أرجوك يا أمين، أمي مريضة ولا يوجد أحد في البيت، هيا ولا أعرف ماذا أفعل.
لحظة من فضلك، دقائق وسوف أعود إليك.
ماذا ستفعل أمين؟
سوف أكلم أمي، بكل تأكيد سوف تأخذ أمك إلى الطبيب.
حقا ما تقول؟
نعم نعم.
طيب.
نعم يا رائد.
لا أعرف كيف أشكرك يا أمين.
لا داعي للشكر، انتظرني هنا وسوف أقول لأمي حالا.
طيب. يا إلهي، كنت مخطئا بحقه، كم إنه صديق خلوق وطيب يا إلهي.
وفعلا يا أحباء الحلوين، عاد أمين مسرعا إلى البيت لكي يخبر أمه بما حصل لوالدة صديقه رائد، ولما قال لها عادت أم أمين وأخذت أم رائد إلى الطبيب وتمت معالجتها، والفضل في ذلك يعود إلى أمين. وفي البيت قال رائد لأمين:
شكرا لك يا أمين، شكرا لك.
قلت لك لا داعي للشكر يا رائد، فنحن أصدقاء.
لقد أسأت
لك. أصدقاء.
نعم أنا لقد أسأت لك كثيرا، ورغم ذلك فأنت لم ترد علي أبدا، وقمت بمساعدة الآن وأنقذت حياة أمي.
لا بأس يا رائد، كان ذلك من واجبي، فنحن أصدقاء.
شكرا لك يا صديقي، شكرا لك.
وهكذا يا أحبائي، كان أمين دائما طالبا وصديقا خلوقا، يحبه الكل ويحترمه الكل، حتى صديقه رائد الذي كان على خلاف معه أصبح صديقه وصار صديقين حميمين، والسبب أن أمينا كانت أخلاقه جيدة، لم يكن يعتدي على أحد أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر،
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه، أبدا لا يشفو صوابه،
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 أنزله رب وهاب، رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك،
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان، واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان.
أحبائنا أصدقائنا، أحيانا قد يكون الطالب مجتهدا ومتفوقا في كل المواد ويحصل على علامات عالية، ولكنه مغرور جدا.
نعم يا حنان، إنه يظن بأنه من حقه أن يكون كذلك، لكنه في الحقيقة هو مخطئ تماما،
لأن الاجتهاد وحده يا جنان لا يكفي دون خلق رفيع يزينه.
نعم،
فالمغرور وصاحب الأخلاق السيئة يبتعد الجميع عنه.
أكيد هذا الشيء يا حنان، ولا يرغبون لا في صداقته أو حتى طلب المساعدة منه. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. لأننا مسلمون يجب أن نقتدي بنبينا وأهل بيته في كل مراحل الحياة وجوانبها، ومن أهمها تعاملنا مع الآخرين. يجب أن نسعى لتكون أخلاقنا مثالية، لأن قدوتنا يوصينا بذلك، وهذا ما أمر به الإسلام، لأن الخلق الحسن فضيلة، وهو صفة امتاز بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن غيره بعظمتها، كما تقول الآية الكريمة: وإنك لعلى خلق عظيم. بالنسبة لنا في حياتنا نحن كطلاب، يكون دائما الطالب المتفوق هو مورد اهتمام وشخص تجذب الأنظار له بسبب تفوقه في الدراسة، والبعض حتى يقتدون به ويتخذون منه أسوة. لهذه الأمور لا تقتصر حياة هذا الطالب على الدراسة فحسب، لأن في مثل هذه الحالة سيكون الشخص محط أنظار الناس، لذا يجب أن يعكس شخصيته السامية على ظاهره، ولهذا سيجب أن يتحلى بالأخلاق الجميلة والطيبة بتعامله مع الآخرين، مع كل الناس، وهذا ما سيجعل منه وهذا ما سيجعله يبقى قدوة وأسوة للجميع، وأن يكون مصدر إلهام لهم، لأنه إنسان متفوق في كل شيء من كل النواحي، سواء العلمية أو العملية وتعاملاته الشخصية. إنسان حتى وإن لم يكن موفق، عادة الإنسان حتى وإن لم يكن موفق في تفوقه علميا، إذا كان ذو أخلاق رفيعة سيصل إلى الكمال وسيكون محبب من قبل الجميع، بطبيعة الحال نحن ندرس ونتعلم العلم من أجل الوصول للكمال والسعادة، وهذا أسهل ما يمكن أن نتعلمه، هو أنه نكون مثال في عالمنا سواء كان عالمنا صغير أو كبير، وأن تكون لنا بصمة كسائر مخلوقات الله في طريق الكمال والهداية. وبهذا العمل سنتعلم كيف نعكس آرائنا وانطباعاتنا بأخلاقنا ولينة كلامنا، كما أوصى الله النبي موسى وأخيه عند ذهابهم إلى فرعون، قال لهم وقولا له قولا لينا. وهذه هي الطريقة الصحيحة لتعكس مدى ارتباطنا وتمسكنا بالله وحبله، وهي طريقة تعاملنا مع خلق الله الذي نستطيع بها جذب أعدائنا ومخالفينا. حتى زهراء رياض من العراق.
أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة، تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحبائنا الحلوين، إذا التقيتم بطالب يحمل أخلاقا سيئة ولكنه مجتهد، لا تتركوه فورا، بل ذكروه بأهل البيت عليهم السلام الذين امتلكوا كل العلوم ولكنهم ضربوا أعظم الأمثلة بالأخلاق وحسن التعامل مع الآخرين.
نحن متأكدون يا أصدقاء أنه عندما يسمع هذا الكلام، يعني صديقكم عندما يسمع هذا الكلام سوف يشكركم على النصيحة وسوف يعمل بها. فنحن نتعلم أحسن الدروس من مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم، حيث قال الإمام علي عليه السلام: حسن الخلق من أفضل القسم وأحسن الشيام.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى عند محطة طرائف.
كان هناك ولد كل يوم يذهب إلى محل الحلويات ويسألهم:
هل لديكم كيك بطعم البندورة؟
فيكون الجواب لا، واستمر على هذه الحال لعدة أيام. لذلك قرر الطباخ أن يعمل له كيكا بطعم البندورة حتى يتخلص من مضايقة الولد.
نعم يا أصدقائنا، بالفعل وفي اليوم التالي جاء الولد وسأل نفس السؤال، فقال له الطباخ: نعم لدينا، الآن سأحضرها لك. فقال الولد:
ماذا؟ ساعدكم الله، وكيف تعملون مثل هذه الكيكة؟ أصلا كيف تقدرون أن تأكلوها؟
أحبائنا أصدقائنا، الخلق الحميد هو الذي يجعلنا قريبين من الجميع سواء بين الأصدقاء أو بين الناس، فعندما تكونون مجتهدين وخلوقين سوف ترون أن كل الناس يسعون إلى أن يكونوا مثلكم.
وسترون يا أحبتنا أن أصدقائكم أصبحوا كثرة، وكونوا يا أحبتي كالزهرة التي تنشر عطرا يفرح كل من يمر بجانبها ويقولون الله عندما يشمون عطرها.
تذكروا يا أصدقائنا، تذكروا قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن عطارد هو الكوكب الوحيد الذي لا يملك أقمارا تدور حوله؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأخطبوط يملك 3 قلوب؟
هل تعلمون أن البندورة تعتبر من الفواكه؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان يا مكان، كان في قديم الزمان حصان صغير وأمه يعيشان في مزرعة جميلة، حياة هادئة وهانئة. يتسابقان تارة ويرعيان تارة أخرى، لا تفارقه ولا يفارقها. وعندما يحل الظلام يذهب كل منهما إلى الحظيرة لينام في أمان وسلام.
نعم يا أحبتي، وفجأة وفي يوم من الأيام ضاقت الحياة بالحصان الصغير، وأخذ يحس بالملل ويشعر أنه لم يعد يطق الحياة في مزرعتهم الجميلة. أراد أن يبحث عن مكان آخر، فقالت له أمه وكانت حزينة: إلى أين نذهب يا صغيري؟ ولمن نترك المزرعة؟ إنها أرض آبائنا وأجدادنا.
ولكن الحصان الصغير يا أصدقاء صمم على رأيه وقرر الرحيل، فودع أمه ولكنها لم تترك يرحل وحده، ذهبت معه وعيناها تفيض بالدموع. وأخذ يسيران في أراضي الله الواسعة، وكلما مر على أرض وجدا غيرهما من الحيوانات يقيم فيها ولا يسمح لهما بالبقاء.
نعم يا أصدقائنا، وأقبل الليل عليهما ولم يجدا مكانا يأويا فيه، فباتا في العراء حتى الصباح جائعين قلقين. وبعد هذه التجربة المريرة قرر الحصان الصغير أن يعود إلى مزرعته، لأنها أرض آبائه وأجداده، ففيها الأكل الكثير والأمن الوفير. وعرف يا أعزائي أنه من ترك أرضه عاش غريبا.
أحبتنا الحلوين، أعزائنا أصدقائنا، كونوا دائماً مثالاً يحتذى به بالأخلاق والعلم.
وبذلك يا أصدقاء يفخر بكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام.
أجل يا أصدقائنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم حديقة الأطفال
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكراً لكم وإلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
صبر ونصر، دروس من كربلاء.
سلسلة محاضرة لسيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب صبر ونصر، دروس من كربلاء، استخلصها لنا سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله من كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. يوضح فيها دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى، ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة في مجمع سيد الشهداء عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب صبر ونصر عبارة عن سلسلة محاضرات لسيد شهداء طريق القدس سماحة الأمين العام لحزب الله السيد الشهيد المجاهد حسن نصر الله، قدم فيها رضوان الله تعالى عليه دروسا من كربلاء. في الفصل الثالث من الكتاب نطالع قراءة في طبيعة النشاط الإبليسي وسبل ومقدرات مواجهته. فبعد أن يطرح سماحته أسلوب إبليس في إغواء بني آدم وتدرجه في ذلك خصوصا مع الشباب حتى المؤمنين منهم، يتطرق إلى قصة فيها عبرة كبرى للمؤمنين مروية عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من كتاب صبر ونصر لسماحة سيد شهداء طريق القدس السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه. ومن الأمثلة ما ورد في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث قال: إن رجلا كان يتعبد في صومعه بعيدا عن الناس وحياتهم، وهذا كان من فعال الزهاد العباد الأتقياء. وإن امرأة كان لها إخوة فعرض لها شيء، والمقصود بالشيء هنا أن الناس كانوا في سالف الأزمنة شديدي الاعتقاد بمسائل تسلط الجن على الناس وسيطرة النفوس الشريرة على الضعفاء، فقرروا أخذ أختهم عند هذا العابد ليجد لها حلة، فأتوه بها فزينت له نفسه فوقع عليها، فجاءه الشيطان بعد أن أخطأ وزينت له نفسه. فما العمل الآن؟ إن علم أحد إخوتها بالأمر فإن العابد سيفتضح بين الناس. فجاءه الشيطان فقال: اقتلها، فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت. فخاف العابد الفضيحة ولم يخف مغبة القتل. بهذه الحجة زين له الشيطان قتل نفس بشرية فقتلها ودفنها. فجاءوه وأخذوه وذهبوا به، أي أخذوه ليفهموا منه واقع ما جرى ويطلبوا معرفة مكان أختهم. فبينما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال له: إني أنا الذي زينت لك، فاسجد لي كما طلب ربك مني أن أسجد لأبيك آدم، فاسجد لي سجدة أنجيك. فسجد له العابد الزاهد الذي اعتاد جبينه السجود لله، سجد لإبليس، ولكن الشيطان لم ينجه. وهكذا تحول الرجل من عابد زاهد منقطع عن الناس، جاءوه بامرأة كي يقرأ لها دعاء يشفيها به الله، إلى مرتكب للفاحشة فقاتل للنفس البشرية فساجد لإبليس. وهكذا فقد بدأت رحلة المعاصي تلك بخلوة غير شرعية قبل بها العابد، أدت به إلى حيث رأينا. وللأسف فإن الخلوات غير الشرعية قد باتت من البلايا المستشرية في مجتمعاتنا اليوم، وذلك نتيجة تساهل المؤمنين في هذه المسألة بشكل غريب. مقدرات الإنسان في مواجهته مع إبليس. كنا قد ختمنا الفصل الثاني بسؤال مفاده أن الله سبحانه الذي خلقنا وفرض علينا مواجهة إبليس، ما المقدرات والإمكانات التي أتاحها لنا في مواجهتنا لهذا العدو؟ وقد حان الآن وقت بيان هذه المقدرات، وسنتبع بيانها بذكر مجموعة من الإرشادات اللازمة في مواجهة إبليس والانتصار عليه. فأما المقدرات فنذكر منها: أولاً العقل، فقد زودنا الله سبحانه بعقول لنفكر بها ونفهم ونستوعب ونقدر العواقب والمخاطر ونعرف التهديدات والفرص ونكتشف الأساليب والوسائل والحبائل والخدع والمكر والكيد، كل ذلك بإمكاننا توظيفه في مواجهة إبليس. وعقل الإنسان هو معيار قيمة الإنسان الحقيقية، فمن لا يعمل عقله كمن لا عقل له، إذ ما فائدة العقل إن لم نستخدمه. ثانيا الهداية الإلهية، حيث إن الله سبحانه حذر منذ بدء الصراع آدم وزوجه من إبليس بأنه عدوهما، وبين لهما ما يريده منهما، ثم حذر بنيهما بعدهما بإرساله الأنبياء والرسل والكتب السماوية الذين حدثونا عن إبليس وعن النفس الأمارة بالسوء وعن طريق الهدى وطريق الضلال وعن التزكية وتهذيب النفس وعن مخاطر الغواية والانحراف، كما أشاروا لنا إلى نقاط ضعفنا التي يستغلها إبليس كيما نحصن أنفسنا منه ونتوخى الحذر من ألاعيبه. ثم حدثونا عن كل شيء وبينوا لنا كل شيء، فالحجة قائمة علينا مضافا إلى العقل ببيان الأنبياء والرسل طوال التاريخ وبكتاب الهداية الإلهي الموجود الآن بين أيدينا. ثالثا تجارب البشر السابقين جيلا بعد جيل، فكما أن عمر إبليس الطويل يعتبر نقطة قوة له، وبرغم قصر أعمارنا نحن البشر، إلا أن بين أيدينا تراكما كبيرا لتجارب الأمم السابقة. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما يوصي ابنه الحسن عليه السلام فإنه يوجهه نحو هذا المعنى، حيث يحثه نحو النظر إلى تجارب البشرية كلها والاستفادة منها كأنما قد عاش كل أعمار السابقين. ولذلك فإننا ندرك جيدا أن وعي جيل اليوم ليس كما وعي الأجيال السابقة علينا بمئة أو ألف سنة، فالبساطة التي كانت موجودة في الزمن السابق لم تعد موجودة، وحل محلها مستوى أعلى من الفهم والإدراك والإحاطة والقدرة على استيعاب الأمور، وذلك ليس إلا نتيجة تراكم التجربة. رابعا، حرية الاختيار. فإن الله قد خلق الإنسان حرا مختارا، لا سلطان لإبليس أو لغيره عليه، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل السابق من أن الله لم يسلط إبليس علينا بسلطة تكوينية، وأن من غير المقبول القول إننا لا قدرة لنا على التخلص منه، بل نحن أحرار في اختيارنا بين أن نطيع الله وأنبياءه أو نطيع إبليس. خامساً، الإرادة والعزم، حيث أعطى الله الإنسان العزم والإرادة والقدرة على المواجهة، وهذه من أهم عناصر القوة في المواجهة مع إبليس، بشرط أن تكون محكومة للعقل. وأما في حال ضعفها أو تحكيم الشهوة والنفس الأمارة بها فإنها ستودي بصاحبها. وقد شهدنا آثار غياب هذه العناصر عند بعض اللبنانيين عندما اجتاح العدو الإسرائيلي الأراضي اللبنانية، حيث جبنوا عن مواجهته، مع أننا بينا يومها أن إسرائيل عدو لكل لبنان وأن جيشها جيش احتلال، واقتنع هذا البعض بكلامنا، لكن فقدانه عوامل القدرة والإرادة والعزم على المواجهة دفعاه لتبرير هزيمته بالأعذار والتفسيرات غير المقبولة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
الخامسة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خادر عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. القوات اليمنية تستهدف موقعا عسكريا في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.